العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا على اتحاد في هذه الآية الكريمة، آيات القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. مر بنا أن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه المعادلة الكلية الكبروية وإن طبقت على القصاص الفردي في الحق الفردي ولكن مواردها في القرآن الكريم أعم من الحقوق الفردية، مثل ما مر: من اعتدى عليكم مو عليك، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وموارد عديدة. فالقصاص له فقه أيضا مجتمعي، فقه من وظائف الدولة، نعم، مذكور في آيات أخرى أو ذات ساعة. فلسفة، إذن فلسفة القصاص فلسفة ردعية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلسفة ردعية يعني يوجد وقاية وردع. إذا كان في داخل المجتمع المؤمن أو المسلم من فوائد القصاص الجانب الردعي الوقاية، فكيف بك مع الطرف الخارجي الأجنبي؟ شيء طبيعي. أيضا فلسفة الردع والوقاية، بل في فلسفة الردع والوقاية لاحظ القرآن الكريم يقول أن من أمثل علاجات وقوع الجناية، البحث كلي في فلسفة العقوبة الجنائية في القرآن والوحي، بحثنا في هذا الصدد. ماذا يقول القرآن الكريم؟ أنه من أمثل العلاج لوقوع الجناية الداخلية على صعيد فردي أو على صعيد مجتمعي أو على صعيد بشري، من أمثل أساليب العلاج للجريمة وللجناية هو الردع عن وقوعها، هو الردع عن وقوعها. ففي الحقيقة فلسفة القصاص سواء القصاص الجمعي أو الفردي، فلسفته هو الردع عن وقوع الجناية والظلم والعدوان والتعدي. لذلك الآن في النظرية البشرية الحيلولة دون وقوع الجرائم والجنايات حتى المسلحة هو الردع، يعبرون عن نظرية ماذا؟ التوازن في الردع. التوازن في الرادع يعني الرادع يعني مثلا الدورة يكون عندها قوة رادعة نفسك توفر الدولة داخليا أو خارجيا على قوة رادعة هذه عبر عن نظرية التوازن في الرادع. الآن أنت عدوك أو من تحتمل منه عدوان أجنبي قد ما يكون عندك قدرة لسلب سلاحه، عندك قدرة على سلب سلاحه، ربما دولة عندها مئات الرؤوس النووية وهي دولة عدوانية، فعندك عندك قدرة على سلب السلاح من عندها، ما عندك، ولكن بإمكانك أن توجد توازن في الرادع. تصير أنت عندك قوة تردعها عن أن تفكر في الاعتداء والهجوم. هذا يعبر عنه عصريا بماذا؟ هذا التوازن في الرادع الذي يوجب السلام والأمن، إن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا التوازن في الرادع هو حياة، هو حياة يعني سلام وأمن. فالأمن والسلام لم يتحقق في نظرية التوازن في الرد بسلب السلاح عن عدوه، العدو تلك رؤوس نووية عجيبة غريبة عنده، وهي دولة في العصر عدوانية، كيف يمكنك أنت؟ لكن إذا أنت من الداخل استطعت أن تبني القوة تردع الطرف الآخر. يعبر عنه الآن بشريا في المدارس المختلفة يعبر عنه بالتوازن في الرادع، وخيرا منطقي. كذلك حال في الداخل، في الداخل هكذا أيضا الأمر. إذا الدولة هي صارت قوية تلقائيا تردع حتى لمن يملك السلاح، بدل أن تقلم أظفار أعضاء الداخل، أن تقليم أظفار أعضاء الداخل فيه خطر مهدد أن العدو الأجنبي يسيل لعابه لافتراس الوطن. الدولة ضعيفة، الأطراف الأخرى داخل الوطن قلمت أظفارها، فتصير فريسة ضحية لانقضاض العدو، ضحية فريسة سهلة أم لا؟ بخلاف أنت إذا الدولة هي قويت نميت القوة فيها بدون أن تقلم أظفار الداخل في الوطن، الدولة صارت أقوى توجد توازن في الرد، الأطراف الأخرى بقيت على حالة، هنا حينئذ يعني هنا أرضية صلبة مقاومة لمن للأجنبي على أن يعتدي، تحقق الأمن والأمان للوطن أكثر فأكثر. إذا نظرية التوازن في الرادع نظرية بشرية رائدة، لا تطالب الطرف الداخلي أو الخارجي أن يسلب عنا السلاح، أنت نفسك قوي نفسك. إذا أنت كدولة كنظام يعني فشل الدولة في تقوية نفسها ترميه على ماذا؟ ترميه على أطراف أخرى داخل الوطن، هذا مو مبرر أبدا وليس منطقي، لأن هذا شيء يسبب ويتلاحق لنا تداعيات أخطر فأخطر. بينما العلاج الصحيح والأمثل هو نفس الدولة تقوى، هو النظام نفسه يقوى، هذه يعبر عنه توازن الرادع. سواء توازن في الرادع أمني للداخل أو توازن في الرادع أمني للخارج، هذا عين ما هو نص القرآن الكريم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلسفتها ماذا؟ فلسفة اختزان القوة وتنامي القوة في القرآن ليس عدوان، ليس بطر، رادع، رادع المعتدي سواء الداخلي أو الخارجي. الآن شبيه بي هو مثلا رب البيت الوالد هو ضعيف فيطالب من أعضاء البيت أن يكون ضعفاء، هذا منطق؟ هذا المفروض والد البيت مدير البيت هو يصير قوي فما يسلب قوة أعضاء البيت، بقوة الفائقة على قوة أعضاء البيت يسبب شنو؟ توازن رادع. منطقي أمر منطقي يعني، لأن قوة أعضاء البيت هي في الحقيقة من قوة رب البيت مدير البيت، تعطي حصانية أمام هجوم معتدي أجنبي خارجي. هذه الفلسفة في العقوبات الجنائية فلسفة عظيمة جدا. لاحظ لماذا الحسد، الحسد أمر حرام ومنهاج فاشل. أنت بدل ما تطالب أن الطرف الآخر يضعف أنت أقوى، الغبطة محمودة، الحسد مذموم. تشوف هاي عنده طاقة عنده قوة لا تقول الله يسلبها من عنده، خليها تبقى على حد أنت. وفي ذلك الغبطة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نكتة مهمة. إذن أصل الفلسفة، عفوا، فلسفة العقوبات الجنائية في القرآن الكريم هدفها ماذا؟ الردع. من خلال الردع يستتب أمن الحياة وأمن السلام. هذه نكتة جدا مهمة عظيمة. نعم، وفلسفة عظيمة سواء على الصعيد المجتمعي أو على الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي. ولكم في القصاص حياة. لذلك لاحظ أنت الآن الدول العظمى القطاع الخاص، القطاع الخاص خاص مو قطاع الدولة، أصلا مو قطاع الدولة، قطاع خاص مفسوح له المجال لكن بنظم بمقررة، مفسوح له المجال حتى أن يقيم مفاعل نووي. قطاع خاص بإمكانه أن يمتلك سلاح نووي. ماذا تقول؟ أخطر التصنيعات المسلحة الموجودة في الدول العظمى يمتلكها قطاع خاص مو قطاع الدولة. ضمن طبعا الموازنة أن الدولة قوية، إذا قويت الدولة ما تطالب حين ذلك القطاع الخاص أو الأطراف الخاصة داخل الوطن تكون ضعيفة، بالعكس قوتها تصير قوة لصالح تصرفك لصالح قوة الدولة، لأن التوازن هي الدولة قوية إلى درجة كما مر بنا حتى السلاح النووي، حتى السلاح الأسلحة الأخرى المدمرة كلها يمتلكها القطاع الخاص أكثر من هذا، حتى شبكات الأمن قطاع خاص أكثر من شبكات عسكرية قطاع خاص. لماذا؟ يعني الدولة إذا صارت قوية أمنها يفوق على الأمن القطاع الخاص. إذن هذا مجال ازدهار للدولة، أن يكون هناك تنافس بين، معروفة الآن دوليا في العقل البشري أن يكون هناك تنافس بين القطاع الخاص والقطاع العام، يعني الدولة كلهم يتسابق مع الآخر، بالعكس يسبب تنامي وازدهار الوطن أكثر فأكثر. شو هاي الفلسفة؟ وفلسفة الاستضعاف والأضعاف، بالعكس هذا صار تقهقر لقوة الوطن. هذه بالضبط لاحظ. ولكم في القصاص، يعني الردع، جانب الردع، أصل فلسفة الردع فلسفة عظيمة في بناء الوطن، في بناء البشر، في بناء المجتمعات. الردع شبيه شبيه هذا من حيث المفهوم العقلي المجتمعي في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية النفسانية. الوقاية خير من العلاج. هو وقاية، الردع وقاية. بل الأبحاث العلمية الآن تلاحظ أن حتى في مجتمعة الغابات والوحوش والسباع يعتمدون ثقافة الردع مبدأ المدرسة من أجراد أهم من منهج الاشتباك. الاشتباك يكلف ضحايا. أنا الردع خير من الاشتباك الساخن. موازنة الردع هذه أمور جدا مهمة انتبهت إليهم. نعم. على كل مبحث القصاص، إذن ندقق، ليس فلسفة القصاص في الوحي انتقام، فلسفته ماذا؟ ردع. حتى إذا ورد في القرآن تشفي أو انتقام، المراد بالدقة فيه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الردع، يرجع إلى الوقاية، يرجع إلى أعظم دواء. شلون الآن مثلا التعقيم وقاية عن ماذا؟ عن وقوع المرض. التعقيم وقاية عن وقوع المرض، أو تعاطي دواء قبل وقوع المرض. بالدقة هكذا الردع هو علاج قبل وقوع المرض. ففلسفة العقوبة عندما يقال الانتقام مثلا من أحد أسماء الباري تعالى، الأسماء الإلهية الحسنى، المنتقم الجبار، المنتقم والمنتقم الجبار. المنتقم هو الله عز وجل عند روح ونفس، حاشا لله، عند تأثر نفساني حاشا لله، لا مو كذا. فما يعني أن الله منتقم يتشفى؟ لا. فإذا ماذا يعني منتقم من الكمالات الإلهية؟ مقصود بها جانب الردع، لكي يرتدع المخلوقات عن التعدي عن طورهم. إذن ففلسفة العقوبة، فلسفة القصاص، العقوبة أنت عاقب على جريمة وقعت، هدفها إذا انتقام، المقصود عنده أن رادع. لكي لا يبتلى المجتمع بعدوى انتشار هذا المرض، مرض العدوان. مثلا يقال المختار انتقم لأهل البيت، هو مهم معنا يعني لكي يرتدع آخرون عن أن ينتهكوا حرمات الرسول. أعوذ بالله، لا تكون سنة في الأمة التعدي على حرمات سيد الأنبياء وهو سيد هذا الدين. عظمة عمل المختار من أنجيه أن يقول لرسول الله حرمات، أيها المنتهك لحرمات الدين لن تفوت ولن تنجو بنفسك، سينالك القصاص، لن تختضب هاشمية ولا ارتفع دخان طبخ لبني هاشم حتى قام المختار بما قام. سبب أن هكذا أن حرمات الرسول منتهكة، ولي هذا الدين والسيد الرسول منتهكة. أي دين هذا؟ أي دين للمسلمين إذا كانت حرمة الرسول منتهكة؟ فلاحظ إذن ما قام، من باب المثال، ما قام به المختار تكريس وتدشين لقدسية رسول الله، إعادة لحرمة وقدسية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تسول لأحد ممن يدعي الإسلام وينتهي الإسلام أن يتطاول على حرمات الرسول صلى الله عليه وآله، سيناله القصاص والعقوبة. هذا معنى الانتقام، هو معنى الانتقام قضية تشفي، وليس معنى الانتقام قضية هواجس نفسانية. ولكم في القصاص حياة، إذا أردت أنت حياة دينية لا يشوبها تمرد ومعاصي على الله وعلى مقدسات الله، إذن انتقم من الذين هتكوا حرمة رسول الله لكي يرتدع الآخرون عن أن يتطاولوا على مقدسات الدين، لكي يرتدع الآخرون عن أن يحرقوا الكعبة أو ينتهكوا ماذا؟ حرمة مدينة الرسول. الوهابية لما انتشرت أسالت الدماء في مكة المكرمة. كم مرة تعرض أهالي مكة إلى استباحة دماء وأعراض، حتى علماء العامة كتبوا في هذا الشيء الكثير. مدينة الرسول صلى الله عليه وآله أقل تقدير مرتين استبيحت كما استباحها يزيد، شوف بعد، ولم يردعوا. إذا تكرر المعلومة هذه عدة مرات، تطاول على حرمة مدينة النبي، تطاول على حرمة مكة المكرمة، لم يؤذن لرسول الله في القتال فيها إلا ساعة من نهار. ومن سيد الرسول رئيس الدين في فتح مكة لم يؤذن لرسول الله أن يستبيح القتال فيها، ما هو مأذون من الله، إلا ساعة من نهار. بما يزيد يأتي ويحرق مكة المكرمة، الوهابية تأتي وتستبيح وتعيد أمجاد يزيد، والمدينة المنورة كذلك كما فعله يزيد، وتصاولهم نفسهم، وأطمسوا 500 معلم بوثائق يحتفل بها أهل مكة الأصليين وأهل المدينة المنورة الأصليين. لاحظ شوف كيف تطاول، ولا الآن آثار رسول الله هي معان مشاعر دينية عظيمة. إذا الله عز وجل يقدس صخرة ركب فوقها النبي إبراهيم، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، إياك يعني واسمعي يا جار حرتك فيه لشر، فكيف بمشاعر سيد النبي إبراهيم الذي لم يؤتى إبراهيم نبوة إلا باتباع والإيمان بمن؟ بسيد الأنبياء بنص سورة آل عمران. إذا كان إبراهيم هكذا فكيف بسيد الأنبياء؟ ويطمس له 500 معلم في مكة والمدينة المنورة، 500 معلم. كان المسلمون في الحج والعمرة يتبركون بالعبادة والدعاء عند هذه المشاعر. 1000 سنة المسلمون عندما يحجون ويزورون النبي، هذه 500 معلم من مشاعر مشاهد النبي يتبركون ويدعون بها، تطمس في وضح العين ولا رادع. والسبب عدم الرادع، عدم الانتقام. تسول لهم أنفسهم مرة بعد أخرى، بل مر بنا أنه كانوا على وشك أن يقدموا على هدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن عندهم ثلاثة كتب أو أكثر تباع وتنشر في استحلال هدم قبر وقبة النبي، لكن وقفت لهم ثلاث دول إسلامية، أولها إيران ثم مصر ثم تركيا، ثم تركيا ثم مصر. هددوهم نروا للردع، ما يثنيهم شيء عن التطاول على حرمات الرسول. إذن ما فعله المختار عين إحياء الدين، لأنه لأن لا تطوع لأي عديم الإيمان وعديم الكذا أن يتطاول على حرمات الرسول ومشاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التطاول أمر عظيم. إذن فلسفة، نرجع شوف هذه المباحث هي معادلة واحدة في أبواب عديدة فقهية، أن فلسفة الانتقام القصاص. الآن مثلا بعض الغربيين في الباحثون القانونيون في فلسفة العقوبات يحاولون يترجمون أنه أي نعم هذا القصاص ثقافة الكراهية والحقد وكذا. لا يا أخي، مو ليش تفلسف العقوب نظام العقوبات في الإسلام على أنه ماذا؟ على أنه كراهية وكذا وانتقام وتشفي. لا، رادع رادع وقاية عن وقوع دي الجنايات مرة بعد أخرى، رادع. أنتم الآن تعاقبون من ينتمي إلى النازية وكذا كذا بأشد أقصى الأحكام، سلم الرادع. لماذا زيارة عاشوراء تكرس ثقافة الكراهية؟ يا أخي، ثقافة الكراهية أجل وقاية عن أن تسول لأي مريض الإيمان والقلب أن يتطاول على حرمات رسول الله. شوف ماذا عظم زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء تكريس لتعظيم قدسية سيد الرسول وحرماته. شبيه قوي الله تعالى، فلا وربك لا يؤمنون ولا يجدون في أنفسهم حرج ويسلم. طبعا أنا أتخطى الجمل بين موضوع الشاهد ويسلم تسليما. هاي النفوس البشرية تكون مريضة والعياذ بالله. وأنا أقدس أمير المؤمنين وأنتهك وتطاول على أبي الفضل عباس، أي حرمة للمؤمنين رعايتها؟ ولم أجرب. فعلى كل، إذن فلسفة الانتقام ليس في التشفي. في فقهاء قرأوا الآية ويشفي صدورا، هذا ليس بمعنى التشفي الحقد وكذا كما قلت في تخيل، لا، بمعنى يعيد للنفوس الطمأنينة عن تطاول المعتدين.
قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم،
نعم،
وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم.
يشفي الصدور مضمن هذه نوع من عظيمة. كيف العظيمة في القلب؟ وأنه وبالتالي هناك مرض قد ينتاب النفوس المرضى والنفوس المنحرفة الميالة للباطل أن تتطاول على مقدسات الدين. بينما إذا حصل الردع يصير نوع السكينة والطمأنينة والطمئنان وأمن في نفوس المؤمنين. ألا يذكر القائل مشردون، شنو التعبير؟ من هاي حالة أن الطرف الآخر دائما في حاجز ماذا؟ العدوان على حرمات النبي. مشردون عقدا كأنهم هم لم يمسوا سبب انتمائهم للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما انتهت هذا التطاول وهذا التعدي على حرمات الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن في أحاديث متواترة عند الفريقين لا يؤمن عبد حتى يكون الله ورسوله وذرية رسوله أحب إليه من نفسه وذريته. فكيف نقرأ هذا الحديث؟ لا يؤمن عبد حتى يكون الله ورسوله وذرية رسوله أحب إليه أن يعتدي عليهم. تعبير شنو التعبير؟ فعلى كل إذن فلسفة العقوبات والانتقام والبراءة واللعن ما شئت فعبر عبارة عن وقاية عن تكرر العدوان والجريمة، نوع مصل وقائي للمجتمع المسلم عن ماذا؟ عن تكرر التطاول والجناية على مقدسات الرسول والدين وهم جنون. فلسفة هي فلسفة طبعا، لأن فلسفة العقوبات قضية أحقاد وكراهية وكذا، مع أن الحقد أو البغض هو بالحاضر الباطل والمنكر، هذا أمر صحي وليس أمر مذموم. الآن أنت إذا تعود الطفل والمجتمع أو مثلا وزارة الصحة تعود المجتمع على كراهية الوباء، ولماذا؟ الوباء وباء لا بد التجنب من عنده، نقول هي ثقافة أحقاد وهي ثقافة سليمة. إذا كان الوباء البدني هكذا فكيف بك بالوباء الروحي والوباء الأخلاقي والوباء السياسي والوباء الديني؟ شيء طبيعي. إذن ليست قضية ثقافة الكراهية أو قل الانتقام أو قل فلسفة العقوبة، هي قضية أحقاد، هي قضية لا إعطاء مصل وقائي صحي لأن لا تتكرر الجريمة. هذه القراءة الصحيحة لفلسفة التشريع. ولكم في القصاص حياة، يا لطيف، ولكم في القصاص حياة يا نفوس البشر. لا، عبر القرآن ماذا يرتبط؟ هي جهة عقلية التفتوا إليها، حكمة عقلية عبارة عن الصحة، مصل صحي، وقاء صحي لتربية البشر، منع عن الرادع. لماذا زيادة عشرة يا أخي؟ فلسفة زيادة عشرة هي هذه، فلسفة زيادة عشرة أعطاء مصل صحي وقائي البشر أن يقدسوا مقدسات الدين ولا تسول لهم أنفسهم التجني والتطاول على مقدسات الدين. قصة أحقاد وكراهية أيضا يسود منهج المتطاولين، منهج العتات، هذا سليم؟ تفشير هذا ليس وباء ديني، وباء سياسي، وباء روحي. من الذي يقف أمام هذا الوباء الروحي؟ مثل هذه ثقافة الكراهية الموجودة مع الفيزيات عشان تجاه هذا المنهج الباطل. إذن فلسفة العقوبة، فلسفة الانتقام، غايتها حكيمة عقلية، هي الرادع عن الأمراض الدينية والعدم الأمراض في وضع على الدين أو الأمراض السياسية أو الأمراض الروحية والأخلاقية العديدة الكثيرة الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.